يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها الأحبة، لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، كان الرجل إذا أسلم شعر بمسؤوليته تجاه دينه الذي هداه الله إليه، فتجده مباشرة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول قومه إليهم، أو يسأله كيف يدعو قومه، أو في أضعف الأحوال أدعو الله أن يهدي قومي، في سلسلة من الأسئلة والمطالب التي تنبئ عن حمل عظيم لهم هذا الدين الذي دخل فيه، والرغبة في الإسهام بنشر رسالته والدعوة إليه حسب الوسع والطاقة. حتى المتلبس بمعصية من المعاصي منهم لم يكن يمنعه ذلك من حمل تلكم المسؤولية. ومن أجل الشواهد التي توضح هذا المعنى ما ورد في ترجمة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، فقد كان رجلا شجاعا مقداما، لكنه كان مبتلا بشرب الخمرة، فلما دعا داعي الجهاد إلى معركة القادسية كان أبو محجن في من خرج مع المجاهدين، فوقع في تلك الخطيئة فأتي به إلى القائد، قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فأمر به فوضع في القيد، وكان بسعد رضي الله عنه جراح لم يستطع معها أن يخرج إلى الناس يومئذ، فصعدوا به إلى مكان مرتفع ليشرف على سير المعركة ويتابعها، فلما التقى الناس ورأى أبو محجن فلول المجاهدين تتسابق إلى القتال وتسارع إلى الجنة وتتطاير الرؤوس بين يديه رغبة في نشر هذا الدين وإسقاط عرش كسرى، قال أبو محجن: كفى حزنا أن تسبق الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. قال أبو محجن لسلمى زوجة سعد رضي الله عنه: أطلقيني ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. قال: فحلته بعد أن أخذت عليه الميثاق فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا فخرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، حتى ظن الناس أن هذا ملكا من الملائكة قد نزل لما يرونه من صنيعه رضي الله عنه. قال الراوي: فجعل سعد يقول: العدو عدو البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، لكن البلقاء مقيدة وأبو محجن كذلك. فلما انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها، رجع أبو محجن موفيا بعهده ووعده، فوضع رجليه في القيد، فأخبرت سلمى زوجها سعدا بالذي كان من أمره، فقال سعد: والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم، فخلى سبيله. فلما سمع ذلك أبو محجن قال: قد كنت أشربها حين كان يقام علي الحد فأطهر منها، فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. إنه نموذج معبر أيها المؤمنون، يقول لكل واحد منا: مهما كنت مقصرا فإياك أن تظن أن هذا التقصير يحول بينك وبين الدعوة إلى دينك بأي وسيلة ممكنة، ومهما كانت هذه الوسيلة حقيرة أو عادية في نظرك، ومهما كانت وظيفتك وموقعك، سواء كنت طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو فلاحا أو بناء أو رجل أمن، فضلا عن كونك في مقام التعليم والتربية. أيها المسلمون، ولا يزال الخير في هذه الأمة ممن يحملون همومها وإن كانوا يصنفون في عامة الناس منها. فهذا رجل من أهل عصرنا لا زال يستنشق الهواء الذي نعيشه، لا زال يستنشق الهواء الذي نستنشقه، ولا زال يعيش معنا. فهذا رجل من أهل العراق وليس من العرب، لكنه مسلم حي القلب، حمل الهم، فبحث عن وسيلة يترجم بها همه، فصار يتصل ببرامج الفتوى الشهيرة التي تبث في عدد من القنوات الفاضلة. فسأله المذيع يوما وهو يقدم أحد تلك البرامج، سأله: يا فلان، ما سر قدرتك على الوصول إلى برامج الفتوى في كل حلقة؟ فقال هذا الرجل، وقد سمعت عبارته، قال بعبارات اختلطت بعبراته: هذا يا فلان من فضل الله ومن نيتي أن أخدم أمة سيد المرسلين، أن أخدم هذه الأمة. والله يا فلان إنني فقير ومحتاج لمال هذه المكالمات، ولكن حبي لله وحبي للرسول صلى الله عليه وسلم وحبي لأمة محمد، وأنا لست عربيا لكني أحب قوم نبيي صلى الله عليه وسلم، وأنني لأغار على هذه الأمة، أغار على الأقوام الذين يقتلون ويموتون في سوريا، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في بورما. والله إنني لأغار على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقول: يا رب يا رب، لو مت فنجني بهذا العمل من النار، يا رب لو مت فنجني بهذا العمل من النار. ختم الأخ هذا مكالمته والعبرات تخنقه وهو يردد: يا رب لو مت فنجني بهذا العمل من النار. الله أكبر، أي قلب يحمله هذا الرجل العامي المقعد المقعد؟ والله لقد سمعت المقطع أكثر من مرة وهو في عمر الزمن لا يجاوز دقيقة واحدة، إلا أنه حمل جملة من المعاني والدلالات هي أكبر من عمرها الزمني. أيها المسلمون، إن قصة أبي محجن وقصة أخينا هذا المتصل وبينهما ألوف من القصص لها دلالات وعبر نشير إلى شيء منها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه استغفروه استغفروه، إن ربي رحيم ودود.
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففيما سبق من القصص دلالات مهمة ورسائل شريفة علينا أن نتلقاها ونعيها وأن نتأمل فيها. ومن تلكم الدلالات أن الله جل وعلا يغرس غرسا لهذا الدين يستعملهم في طاعته، وكم خفي علينا منهم الكثير، وقد يكرمنا الله عز وجل بسماع بعض أخبارهم لتنشط نفوس ملت وهمم كلت لتواصل السير في طريق الدعوة الطويل، وتصير على ذلك حتى تذوق طعم الراحة إذا وضعت أقدامها على أول عتبة في الجنة. ومن دلائلها أن من امتلأ قلبه رغبة في خدمة الدين فلن تعيه الحيل للبحث عن وسيلة لا يثنيه عن ذلك شهادة ولا شهرة ولا مؤهل ولا منصب من المناصب، فقط احمل الهم. فأبو محجن هو من علمتم، وصاحبنا الذي كان ولا زال حتى اليوم يتصل على برامج الفتوى، رجل مقعد عامي ليس بعربي، لم يجد وسيلة يعبر بها عن حبه الطاهر لإخوانه المسلمين، ولا عن حبه العظيم لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأمته، إلا أن يوفر بعض قيمة ما يحتاجه من طعامه، وليس شيئا فاضلا ليصرف ذلك في قيمة مكالمة يجمع فيها أسئلة جماعته أو أهل حيه، ليكون سببا في تفقيههم في الدين ودلالتهم على الطريق الصحيح. فأين من لديه فائض من المال، وأين من لديه فائض من الوقت، وأين من لديه فضل من علم في ميادين نفع هذه الأمة؟ وثالث هذه الدلالات أن من شعر بأن عليه مسؤولية لدينه وإن صغرت، فسيجعله هذا الشعور يشعر باللوم لنفسه على تقصيرها، وسيبقى يتذكر هذه الرسالة: إن المسلم مهما كانت حاله فينبغي عليه أن يسعى في المشاركة بكل ما يستطيعه من إصلاح ورأب للصدع وتأليف للقلوب، ولو بكلمة طيبة أو دعوات صادقة لإخوانه، وخصوصا المكلومين منهم. أيها المسلمون، إننا في عالمنا الإسلامي نملك ملايين الطاقات ومئات الملايين من البشر، فلو أن كل واحد منهم سعى بمبادرة واحدة وإن قلت لنفع من حوله من إخوانه، لكانت أحوال الأمة غير ما هي عليه. إن قصة أبي محجن وقصة صاحبنا العراقي إنها تقول وبوضوح إن الاعتذار عن نفع المجتمع بسبب قلة العلم الشرعي مثلا، أو ضعف القدرة الخطابية، أو قلة المال، كلها أعذار غير مقبولة. فمن حمل الهم بحث عن أكثر من طريقة. وختاما، فيا كل مسلم قصر في خدمة دينه وأمته ومجتمعه وبلاده، إن عجزت عن كل ما سبق فتذكر تذكر سؤال أبي ذر رضي الله عنه لنبيك صلى الله عليه وسلم حينما قال له: أي الأعمال أفضل؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فمن لم ينصر دينه ويسعى بنشر الخير في أمته فليكف شره عن الناس، فإن هذا بلا ريب سيخفف الشر ويوسع مساحة الخير في الأمة. إن قصة أبي محجن وصاحبنا العراقي المعاصر تقول: إن همم الكبار لا يشترط لها سوى قلب كبير يخفق بحب هذا الدين والحدب عليه وعلى أهله، والرغبة في تقديم شيء ولو قل، على قاعدة لا تحقرن من المعروف شيئا، وعلى قاعدة يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا من أنصار دينك وحملة شريعتك. اللهم أعذنا يا مولانا أن نكون سببا في خذلان دينك أو فتنة الناس عنه بسوء أخلاقنا وفعالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء.